وقالوا له: يا عمارة، نعطيك أبا طالب ونأخذ محمدا ثم نقتله. وجاءوا لأبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن هذا الفتى أي عمارة ابن الوليد بن المغيرة أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه لك عقله ونصره. العقل يعني ما يتحمله تتحمله العاقلة في القتل وما شبه ذلك وهم الأقارب، فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله فإنما هو رجل برجل. فقال أبو طالب: والله لبئت ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. الملاحظ من موقف أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة، استغرب كيف أن أبا طالب لم يسلم ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقفنا مع قول أبي طالب لولا الملامة أو خذالي سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، هذا هو الذي منع أبا طالب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق. وإذا قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يعلمون الحق ويعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه رسول من عند الله، وأن الذي يتلوه ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة ولكنه الكبر والعياذ بالله تعالى. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم إذاء من عقبة ابن أبي معيط بعد ذلك، كما روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، أي خنق النبي يريد قتله. يقول: فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه، أي منكبي عقبة، يقول: ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم جاء بعد ذلك النصر من الله تبارك وتعالى بإسلام رجلين، أما الأول فهو حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وسبب إسلامه أن أبا جهل عدو الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصفا، فجاءه وآذاه وسبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه. ثم قام أبو جهل فحمل حجرا فضرب به رأس النبي صلى الله عليه وسلم فشجه حتى نزف منه الدم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش، يعني مكان جلوسهم، فجلس معه. وكانت مولاه أي أمه لعبد الله بن جدعان رأت ذلك، فلما أقبل حمزة من القنص أي صيد الطيور متوشحا قوسه، جاءت هذه الأمه فأخبرته بما رأت وماذا فعل أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حمزة رضي الله عنه، وكان رجلا شديدا، وكان يعني في عنفوان شبابه، وكان من أشجع قريش في ذلك الوقت رضي الله عنه وأرضاه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخيه، فخرج يسعى لم يقف لأحد يسعى أن يمشي بسرعة. ثم جاء لأبي جهل فلما دخل قام على رأسه وقال له: تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ ثم قام وسبه ثم ضربه بالقوس فشج وجهه شجة منكرة. يقول: فثار رجال من بني مخزوم يعني من قوم أبي جهل، أبي جهل من بني مخزوم، وسار رجال من بني هاشم لحمزة حتى كادت أن تكون يعني معركة بين الحيين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة يعني حمزة، فإني سببت ابن أخيه سبدا قبيحا. حمزة رضي الله عنه يقول: فلما خرج فكرت في الأمر، قلت: كيف أسلم؟ كيف قلت أنا على دينه وأنا لم أسلم بعد؟ فقلت: ما هو إلا أن شرح الله تبارك وتعالى صدري الإسلام. وذلك أنه ذهب إلى النبي فقال: يا ابن أخي، إني قلت كذا وكذا، فماذا أصنع؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام، فشرح الله جل وعلا صدره للإسلام وأسلم، وكان إسلامه نصرا للمؤمنين. وأما عمر وهو النصر الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وقصة إسلامه جاء فيها أكثر من رواية، ولكن أقرب الروايات إلى الصحة هو أن عمر رضي الله عنه يقول: خرجت يوما إلى البيت، فالبيت الحرام يعني، يقول: ودخلت في ستر الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وقد استفتح سورة الحاقة. يقول: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يقول عمر: وأنا أستمع. يقول: وأعجب من تأليفه، أي تأليف هذا القرآن، إن كيف هو مؤلف. يقول: فقلت في نفسي: هذا والله شاعر كما قال فرش. فكان قول يعني كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلت إلى هذا الموضع: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. يقول: فقلت في نفسي: كاهن. فقرأ: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. يقول عمر: فوقع الإسلام في قلبي. ولما أسلم عمر جاء إلى رجل يقال له جميل بن معمر، وهذا جميل بن معمر نقاله للحديث لا يستطيع أن يسكت أبدا. فجاءه عمر فقال له: أريد أن أخبرك شيئا. قال: وما هو؟ قال: على أن لا تخبر أحدا. وعمر يدري أن هذا الرجل لن يصبر، ولكن أراد أن يكون إخبار قريش عن طريق هذا الرجل. فقال له: أسلمت. فقام هذا الرجل له جميل بن معمر فنادى بأعلى صوت: إن ابن الخطاب قد طبأ، إن ابن الخطاب قد طبأ، ويسير فيها يرقص: إن ابن الخطاب قد طبأ. وعمر يجري خلفه ويقول: كذب ولكني أسلمت. فقاموا إلى عمر رضي الله عنه فصاروا يقاتلونه، يضربونه حول ضربة، وهو يضربهم ويضربونه ويضربهم هكذا حتى ارتفعت الشمس. وذكرت بعض الروايات أنهم ضربوه حتى سقط مغشيا عليه من شدة ضربهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال كذلك: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ما زالت قريش في محاولاتها لما يئست من قضية إعطاء أبي طالب ابن الوليد بن المغيرة يربيه بدل محمد صلى الله عليه وسلم، ولما نهوه ولما هددوه كل ذلك لم ينفع. فأرسلوا عتبة ابن ربيعة وكان سيدا، فقال، وقصته مجملها أن عتبة ابن ربيعة هذا كان في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وحده. فقال عتبة: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك بعد إسلام حمزة وعمر، ورأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون، فقالوا له: بلى، يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عثمان فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الثقة في العشيرة، يعني المنزل والمكانة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا فانظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد قل أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سوّدناك علينا، أي جعلناك سيدا فينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، أي مرضا، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل، يعني الجني، يعني في فرع وجنون، حتى يداوى منه. فصار يتكلم الوليد بعتبة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، صلوات الله، عثمان الربيع يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع أنت مني. أنا سمعت منك، فاسمع أنت مني. قال: أفعل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعل قوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة يسمع. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع السجدة في سورة فصلت سجد صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع رأسه وقال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت ولاك. هذا اللي هذا هو الذي عندي، ما عندي شيء، ما تكلم صلوات الله وسلامه بشيء من كلام البشر أبدا، وإنما قرأ عليه كلام رب البشر سبحانه وتعالى. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الولي عن عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم، يعني لا تفعل، لا تدعو الله علينا بأن يأتينا بصاعقة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سمعت يا أبا الوليد فأنت وداك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض، يعني وهم يرونه قادم: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، يعني تقتله العرب ما لكم ذنب، كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ولدكم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأي، فاصنعوا ما بدا لكم. هذا رأي. بعد أن خرج عتبة بن ربيعة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، رأت قريش أنه لا بد من حل لهذه المشكلة التي وقعت لهم، فرأوا أن تكون المقاطعة التامة لبني هاشم، وذلك أنهم اجتمعوا فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكفوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوا. وتم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. انحاز بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم، وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض بني المطلب، أما باقي أهل مكة فكلهم بقوا على تلك المعاهدة الظالمة الجائرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، يقال له شعب أبي طالب، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجميع من أسلم معه، وجميع بني هاشم عدا أبي لهب، وجميع بني المطلب عدا 3 أو 4 فقط. واستمرت هذه المقاطعة 3 أعوام. اشتد الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى بلغهم الجهد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود. والغريب في هذه المقاطعة أن كفار بني هاشم وكفار بني المطلب خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أن الحمية العربية كانت قوية وكانت مؤثرة. ولو قال قائل خرج بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من أبناء عمومته، فما بال بني المطلب؟ ولما لم يخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل؟ لأن شمسا، لأن عبد شمس ونوفلا وهاشما والمطلب كل هؤلاء إخوة، فلماذا خرج بنو المطلب وبنو هاشم دون بني نوفل وبني عبد شمس؟ إن الأمر الذي يبين هذا هو أن بني المطلب وبني هاشم علاقتهما مع بعضهما أقوى من علاقة بني هاشم مع بني عبد شمس أو بني نوفل، وكذلك من علاقة المطلب مع عبد شمس أو نوفل، وهذا من قديم. ولذلك جاءت الرواية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجبير بن مطعم، يقول جبير بن مطعم لما كان يوم خيبر وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فأتيت أنا وعثمان بن عفان، يقول أتيت أنا لأن جبير بن مطعم من بني نوفل وعثمان بن عفان لأن عثمان من بني عبد شمس، يقول فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب؟ أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أي بنو هاشم إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، أي كما كنا في الجاهلية مع بعض فكذلك في الإسلام مع بعض. ولذلك في المقاطعة خرجت بنو المطلب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وإذا كانت العرب السابق في الجاهلية قبل الإسلام، قبل مبعث النبي، بل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون عن بني هاشم وبني المطلب البدران، ويقولون عن بني نوفل وبني عبد شمس الأبهران. علاقة بني المطلب مع بني هاشم أقوى من علاقة غيرهم بهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه كما قلنا المؤمنون جميعا، ومعه بنو هاشم إلا أبو لهب لم يخرج معهم، ومعهم بنو المطلب إلا قليل جدا من بني المطلب لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب خلال هذه السنوات الثلاث يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام تركه أبو طالب فترة ثم أيقظه وغير مكانه لينام غيره مكانه، يخشى عليه الغيلة، يخشى عليه أن يقتله أحد صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ثلاث سنوات نقضت هذه الصحيفة. وجميلة جدا قصة نقض هذه الصحيفة، وذلك أن الذي قام بنقضها أو الذي أشعل فتيل نقضها رجل يقال له هشام ابن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان هذا الرجل يصل بني هاشم في الشعر، يخرج إليهم بالليل فيوصل إليهم أو يوصل إليهم بعض الأطعمة وما يحتاجون إليه. وذلك أن هذا الرجل وهو هشام بن عمرو ذهب إلى زهير بن أبي أمية، وزهير هذا أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يعني أن بني هاشم أخواله عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ قال: أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال: قد وجدت لك رجلا آخر. قال: فمن؟ قال: أنا. قال له زهير: أبغنا رجلا ثالثا، أي حتى يتقوم أو حتى يتقويا. فذهب هشام بن عمرو إلى المطعم بن عدي، والمطعم بن عدي من بني المطلب، فجاءه وذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم: ويحك، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثا. قال: فعلت. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابعا. فذهب هشام بن عمرو إلى أبي البختري ابن هشام، فقال له نحو مما قال المطعم. فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. وهذا يبين لنا أن كثيرين ما كانوا يرضون بهذا، ولكنها سلطة الكبار. اتخذ القرار أبو جهل وعتبة وأبو سفيان وأبو لهب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، اتخذوا هذا القرار، وكان على الجميع السمع والطاعة. قال: أبغنا خامسة. يقول: فذهب هشام بن عمرو إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب، وهذا زمعة يقال له والد سودة بن زمعة، ويقال له أخوها، والظاهر أنه أخوها لأن اسمه كثيها، فهي سودة بن ظاهر أنه أبوها لأنها سودة بنت زمعة ابن الأسود. فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له زمعة: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وأنا. فقال زمعة بن الأسود: وأنا معكم. فاجتمعوا وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة، ولكن كيف؟ كبار قريش هم الذين كتبوها وهم الذين اتفقوا عليها، كيف يستطيع هؤلاء الخمسة أن ينقضوا تلك الصحيفة؟ قال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. قالوا بس. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم أي إلى أماكن اجتماعاتهم وكانت حول الكعبة، وغدا زهير فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا؟ لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقام أبو جهل فقال: كذبت، والله لا تشق. هنا قام زمعة بن الأسود فقال لأبي جهل: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام أبو البختري فقال: صادق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقام المطعم لعلي قال: صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقام هشام بن عمرو فقال: صدقتم وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها. عندما تكلم هؤلاء الخمسة بهذه الصورة أمام الناس جميعا، وكما قلت كثير من الناس لا يرضون بهذا، ولكن الكبار هم الذين قرروا وقطروا واجتمعوا على تلك الصحيفة. فقام أبو جهل فقال: هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. يعني أن أبا جهل فهم القضية وعرف أن هؤلاء الخمسة ما قاموا حمية بمجرد أن قام زهير، وإنما قضية متفق عليها، اتفقوا أن يتكلموا بهذه الطريقة. فسكت أبو جهل عند ذلك. فلما سكت الجميع وكان أبو طالب موجودا في ذلك الوقت، قام أبو طالب وقال: إن الله قد أخبر رسوله أي النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة، وقد أخبرني ابن أخي أن الله أرسل عليها الأرض. أرض هذه الدود التي تأكل الورق وغيره، فأكلت جميع ما فيها من جوع وقطيعة وظلم إلا ما فيه حق. يعني كل شيء باطل في هذه الصحيفة أكل، ما بقي، وما بقي في هذه الصحيفة إلا الحق. فإن كان ابن أخي صادقا فكنه هذه المقاطعة، وإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه تفعلوا ما شئتم به. قالوا: أنصف. فقام المطعم بعدي إلى الصحيفة فوجدها قد أكلت، ما بقي فيها إلا قولهم: باسمك اللهم، وما كان فيه اسم الله تبارك وتعالى فإنها لم تأكله، وبعد وما كان غير ذلك قد أكل كله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من معه إلى مكة مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد أن رجع إلى مكة صلوات الله عليه لم يصبر، رجع مرة ثانية إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقام أهل مكة وذهبوا إلى أبي طالب مرة ثانية وقالوا له: ليكف عنا ابن أخيك لسانه، الصحيفة ونقضناها ورجعتم كما كنتم، ليترك الدعوة إذن. فجاء أبو طالب وجاء معه بعض نفر من قريش وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ماذا تريد منا؟ قال: أريد كلمة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجل. قالوا: كلمة؟ قال: كلمة. فقام أبو جهل وقال: وأبيك أعطيك 100 كلمة. إذا كانت القضية مجرد كلمة أعطيك 100 كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقام أبو جهل وقال: أما هذه فلا، هذه الكلمة لا نعطيكها أبدا. أجعل الآلهة إلها واحدا أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا يا محمد؟ فأنزل الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق نرى أن كفار مكة امتنعوا عن قول لا إله إلا الله فلما لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يبقون على دينهم الذي هم عليه لا لأن أبا جهل وعتبة وعقبة بن أبي معيط والوليد المغيرة وأبا لهب وغيرهم كثير كل هؤلاء يعلمون علم اليقين معنى لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ملايين المسلمين الآن في زماننا هذا لا يعرفون معنى هذه الكلمة أبو جهل يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه سيلتزم بهذه الكلمة وأنه سيترك جميع الأصنام وأنه لن يدعو إلا الله ولن يذبح إلا لله ولن ينذر إلا لله ولن يخاف إلا من الله يعني الخوف الشرعي ولن يستغيث إلا بالله ولن يصلي إلا لله ولن يطوف إلا لله ويطيع رسول الله يعلم ما يترتب على هذه الكلمة ولكن الكثير من المسلمين الآن يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويخافون من غير الله ويستغيثون بغير الله ويسألون غير الله تبارك وتعالى وهذا كله بسبب الجهل بعد هذا الكلام سكتت قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن ثم كانت وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك 17 من النبوة أي بعد خروجهم من الشعر 6 أشهر يعني بعد انتهت المقاطعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية ودخل أبو طالب ودخل جميع المسلمين وجميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن سعيد المسيب رضي الله عنه عن أبيه المسيب رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عبد الله بن أبي أمية هذا أخو أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعيدان والنبي يعيد وهما يعيدان فلم يزالا به حتى قال آخر كلمة هو على ملة عبد المطلب ثم مات بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزل كذلك قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. وفي هذه القصة من الفوائد الشيء الكثير، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام أبي طالب، والله لو قال أبو طالب تلك الكلمة لا تعجب، وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه دخل على غلام يهودي وهو على فراش الموت فقال له قل لا إله إلا الله، فالتفت الغلام إلى أبيه فقال له أبوه قطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي نجاه من النار، والله لو قالها أبو طالب فنجاه الله من النار، والله لتمنينا جميعا أن يكون أبو طالب قالها، والله ما خذلنا أبدا ولن نحزن أبدا لو آمن أبو طالب، بل نتمنى ذلك، نتمنى أن يؤمن جميع الناس، ولكننا مع النصوص، وهو أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم ولم يتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم كانت بعد ذلك المسألة المؤلمة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بفقده أولا عمه أبي طالب الذي ناصره ودافع عنه وحماه وخرج معه إلى الشعب، بل ورباه في صغره، ومع هذا كله يموت على الشرك. قال المسيب ابن حزن إن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، وعبد الله هذا هو أخو أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي أبي طالب أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمه والنبي يكلمه وهما يكلمانه والنبي يكلمه، يقول المسيب حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزل كذلك قول الله تبارك وتعالى تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى كان أبو طالب يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله تبارك وتعالى له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها، ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. ولكن هكذا انتهت حياة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف معه وأيده ونصره وناصره بالموت على الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. والغريب في هذه القضية أن عبد الله بن أبي أمية هذا الذي شارك أبا جهل في منع أبي طالب من الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عام الفتح، وذكروا أنه استشهد رضي الله عنه بحنين. وقد ثبت أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك أي أبا طالب، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والعافية. بعد أن حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب وعلى تلك الحالة الشرك والعياذ بالله، جاءته الصدمة الثانية بخبر موت خديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، فتوفيت بعد عمه أبي طالب بأشهر. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، يعني قبل موتها، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بعد وفاة أبي طالب وبعده وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تلك السنوات العشر في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ثم رأى صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من مكة ويبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خارج نطاق مكة. فأول ما فكر صلوات الله وسلامه عليه في الطائف، فخرج مشيا على قدميه إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة. وزيد هذا هو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في أول الأمر، فكان يسمى زيد بن محمد، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم، فصار ينادى بعد ذلك بزيد بن حارثة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، عمد ثلاثة أخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، من رؤوس أهل الطائف. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة دينه، فقال أحدهم عن نفسه أنه يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أما وجد الله أحدا غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. هكذا عامل هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القسوة وذلك الاستهزاء، وهو قد خرج من بلده ودخل إلى بلد هو غريب فيها يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه وجه بهذه الكلمات التي ملؤها الاستهزاء والسخرية. وليس الأمر بقي أو استمر على ذلك، ولكن الأمر زاد كما قيل وطفح الكيل، وذلك أنهم جاءوه فقالوا له: اخرج من بلادنا ثم أغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه السفهاء والعبيد والصبيان يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه